بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو الأسبوع الثاني من هذه الدورة المباركة، والتي أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن ينتفع بها علما وعملا. وفي هذا اليوم ستكون هناك ثلاث فترات كالعادة، من بعد صلاة العصر إلى قريب المغرب، ومن بعد المغرب إلى صلاة العشاء، ومن بعد العشاء نكمل ما تيسر بحول الله. ويقرأ الشيخ خالد من حيث وقفنا. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا، والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء، يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة. قال: وعن عائشة رضي الله عنها.
الحمد لله. قال رحمه الله تعالى، ما زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر الأحاديث في أوقات الصلوات. ذكر هنا، ذكرنا فيما سبق، وقت صلاة الظهر ووقت صلاة العصر والمغرب، وكذلك الآن العشاء. يقول: من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. ومعنى أعتم أي دخل في العتمة، وهي الظلمة، يعني أخر صلاة العشاء. فخرج عمر ابن الخطاب فقال: الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان، يعني نام النساء والصبيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر في إقامة صلاة العشاء، فخرج ورأسه صلى الله عليه وآله وسلم يقطر، يعني خرج مغتسلا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا له أحد احتمالين: إما أنه كان جنبا فاغتسل، وإما أنه اغتسل لأجل النشاط، لأجل النشاط وتقوية البدن. وهذا كان من عادة الصحابة رضي الله عنهم والسلف، يغتسلون للنشاط. فقال: فخرج ورأسه يقطر، يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. لولا، قلنا لكم معناها، ها، تفيد ماذا؟ امتناع الوجود، امتناع الوجود، يعني لولا المشقة. دل هذا على أن صلاة العشاء أفضل أوقاتها التأخير، أفضل أوقاتها التأخير. ولكن هذا راجع إلى حالة الناس، فإذا كان الناس يشق عليهم ذلك فالسنة التعجيل، السنة التعجيل. وأما إذا كان لا يشق عليهم ذلك فالسنة التأخير، لأن كل ما أخرته فهو أفضل. والآن لا يخفاكم بأن الأمور ترتبت، والمساجد الآن ملتزمة بمواقيت معينة ومحددة، ما ينبغي للإمام أن يخالف ذلك. لكن إن كان الإنسان مثلا مع أصحابه في البر أو في البحر أو في نزهة مثلا، أو كان في غير المسجد، نعم، لا، الأفضل أن يؤخروا صلاة العشاء. وهذا يدلنا على أن تأخير صلاة العشاء أفضل، إلا إذا شق على الناس، إلا إذا شق على الناس. وذلك لأن تأخيرها يكون الإنسان متطهرا وينام على طهارة، كذلك ربما أوتر أيضا بعد صلاة العشاء قبل النوم، وفيها فوائد كثيرة. بخلاف بقية الصلوات فإن التعجيل فيها أفضل، إلا صلاة الظهر عند اشتداد الحر كما سبق تقريره. نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. قال: ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان.
نعم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. ولمسلم من حديث عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، ولا وهو يدافعه الأخبثان. حديث عائشة الأول رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، يعني حضر طعام العشاء، حضر طعام العشاء فابدأوا بالعشاء. وقد كان الناس قديما يأكلون طعام العشاء قبل أذان المغرب، قبل المغرب، هذا كان عشاء الناس قديما، ما كانوا يؤخرون الأكل كما هو الحال الآن عند الناس. ولهذا العلماء قالوا: فابدأوا بالعشاء، يعني بصلاة المغرب، فابدأوا بصلاة، عفوا، فابدأوا بالعشاء قبل العشاء، يعني المقصود بالعشاء صلاة المغرب، هكذا قال العلماء، لأنه ما كانوا يؤخرون العشاء أو العشاء بعد صلاة العشاء كما هو حال الناس الآن. إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، هذا الحديث يفيد ماذا؟ يفيد أن الإنسان إذا قدم الطعام وأقيمت الصلاة أو حضرت الصلاة فإنه يبدأ بالطعام قبل الصلاة، يعني يبدأ بأكل الطعام ولو فاتته صلاة الجماعة، ولو فاتته صلاة الجماعة. هذا هو ظاهر الحديث، وهذا يدلنا على أن الخشوع من مقاصد الصلاة، يعني مقصود، بمعنى أن الإنسان ينبغي له أن لا يدخل الصلاة مشوش، ذلك أن الإنسان إذا حضر الطعام فإنه سيكون هناك انشغال به وينشغل عن الصلاة ويذهب عنه الخشوع. لكن من أهل العلم من قيد ذلك بتوقان الطعام، قالوا: إذا كانت نفسه تتوق إلى الطعام، إذا كانت نفسه تتوق إلى الطعام فنعم يقدم العشاء على العشاء، وأما إذا كانت نفسه لا تتوق إلى الطعام فإنه يقدم الصلاة العشاء على العشاء. هذا ذكره بعض العلماء، والمسألة حقيقة فيها خلاف طويل بين أهل العلم. فالقول الأول ذهبوا إلى أن من أراد الصلاة وحضر العشاء وجب عليه أن يأكل الطعام ولا يذهب إلى الصلاة، بل قالوا ببطلان الصلاة، وهم الظاهرية، واختار هذا أبو العباس تقي الدين على أن من صلى وقد حضر الطعام ونفسه تتوق إليه فإن صلاته لا تصح، ولهذا قالوا هنا بنفي الصحة كما في الحديث الآخر حديث عائشة رضي الله عنها. القول الثاني ذهبوا إلى ظاهر الحديث، قالوا بأنه إذا حضر العشاء سواء نفسه تتوق إلى الطعام أو لا تتوق فإنه يقدم الطعام على الصلاة حتى ولو فاتته الصلاة، حتى ولو فاتته الصلاة، وهذا قوله الجمهور، وهو الذي يظهر أنه الأقرب. القول الثالث فرقوا بين حاجته إلى الطعام وتوقانه إليه وعدم حاجته إلى الطعام، فقالوا إذا كان لا يحتاج إلى الطعام يذهب يصلي، وإذا كان يحتاج إليه يأكل، هذا هو القول الثالث. والذي يظهر أن القول الثاني هو الراجح لظاهر الحديث، لظاهر الحديث. وقد جاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، وله قصة من طريق ابن أبي عتيق أو ابن عتيق قال كنت أنا والقاسم عند عائشة رضي الله عنها، القاسم بن محمد، كنا عند القاسم، كنت أنا والقاسم عند عائشة رضي الله عنها فتحدثنا بحديث، فكان القاسم لحانة يعني يلحن بالكلام، يعني اللحن المقصود هو خلاف العربية، يلحن في الكلام، وكانت أمه أم ولد، فقالت له عائشة في حالة غضب لماذا لا تتحدث مثل ما يتحدث ابن أخي، تقصد ابن عتيق، فقالت أنا أعلم من أين أتيت، هذا ربته أمه وأنت ربتك أمك، غضبت عليه لأنه لحن، فقام مغضبا، غضب على عائشة وقام، فقالت أين، وقد أحضر الطعام، هو جلس قليلا فأتي بالطعام، فقام، فقالت أين، قال أريد أن أصلي، قالت له اجلس، قال أريد أن أصلي، فأمرته بالجلوس، ثم روت هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، فجلس استجابة لها، لأنه لا يجوز له أن يخالف أمر أم المؤمنين رضي الله عنها وهي في مقام أمه، لأنه ابن أخيها عمته، وأيضا مقامها عظيم رضي الله عنها، والمقصود أنه إذا حضر العشاء يبدأ به قبل الصلاة، لكن ما ينبغي للإنسان أن يرتب طعامه عند إقامة الصلاة، فيستطيع الإنسان أن يرتب نفسه، لأن من الناس من لا يأتيه الأكل إلا عند إقامة الصلاة، لكن إن حصل أحيانا فيقدم العشاء على الصلاة، وهذا من تيسير الشريعة ولله الحمد والمنة، حتى يدخل الإنسان الصلاة غير متوشوش ولا قلق مثلا، لأن الخشوع هو لب الصلاة وروحها. وأما حديث مسلم أيضا قالت عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، والمقصود بالأخبثين البول والغائط، البول والغائط، والمعنى بأن المصلي إذا كان حاقنا أو حاقبا أو حازقا فإنه يقضي حاجته ولا يصلي في هذه الحالة. الحاقن هو من حبسه البول، والحاقب هو من حبسه الغائط، والحازق هو من حبسه الريح، فإذا كان في هذه الحالة فإنه لن يدخل الصلاة بخشوع، وإنما يدخلها بتوشوش وأيضا بعدم خشوع، وربما أحدث في الصلاة، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بحضرة الطعام، لأن هذه الحالة تجعل الإنسان في حالة قلق وعدم تركيز ولهذا ذهب شيخ الإسلام وهو مذهب الظاهرية إلى بطلان الصلاة والراجح قول جماهير أهل العلم، ذهبوا إلى كراهية الصلاة حال كون الإنسان حاقبا أو حاقنا أو حازقا أو إذا حضر الطعام هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، قال لا صلاة بحضرة طعام. ولا صلاة النفي هنا طبعا معلوم بأن النفي في النصوص الشرعية يحتمل أحد ثلاث معاني أو معاني ثلاثة، المعنى الأول نفي الحقيقة، والمعنى الثاني نفي الصحة، والمعنى الثالث نفي ماذا؟ الكمال، نفي الكمال. نفي الحقيقة عدم وجود الفعل، والفعل هنا موجود، لو صلى الحاقب أو الحاقن أو الذي نفسه تتوق إلى الطعام وجدت الصلاة، فلا يفهم منه هذا. ونفي الصحة هذا أيضا ليس من شروط صحة الصلاة في قول جماهير أهل العلم، يعني ليس من الشروط التي ذكرها العلماء، يبقى ماذا؟ نفي الكمال، يعني نفي كمال العبادة من حيث الأجر والثواب. نعم.
قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. قال وعن أبي سعيد
تطلع ولا تشرق؟
تغرب عندي
ها؟
تطلع عندي شيخنا
حتى تطلع ها؟
نعم. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله عنهم أجمعين والصنابحي ولم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن جابر
قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون, يعني حدثني رجال مرضيون, وليس هي الشهادة أن يقوم بأن يقول شهدت على كذا وكذا, لا, هي الشهادة هنا من الحضور, شهد حضر, يعني من معاني الشهادة الحضور, شهد فلان وقعة كذا يعني حضرها, شهد فلان الدرس الفلاني يعني حضره, وتأتي الشهادة بالمعنى العام المفهوم. يقول وأرضاهم عندي عمر, يعني أرضى هؤلاء عند ابن عباس عمر بن الخطاب, وذلك لمكانة عمر ولكونه من الصحابة الأجلاء والذي ملئ علما رضي الله عنه, وهذا يدلنا على مدى القرب بين ابن عباس وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس, والنسخة التي عند الشيخ خالد تطلع الشمس, عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب وبعد العصر حتى تغرب. والحديث الآخر حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري ليبين أن وقت النهي ينتهي بارتفاع الشمس, يعني بعد طلوعها, بعد طلوعها وارتفاعها, لأن ظاهر حديث ابن عباس أن النهي قال حتى تشرق, وهذا ظاهره يدل على أن بمجرد طلوع الشمس زال وقت النهي, لكن حديث أبي سعيد يشير إلى أنه حتى ترتفع كما سنذكر بعد قليل. في هذين الحديثين بيان أوقات النهي التي لا يجوز للمسلم أن يصلي فيها, لكن أي صلاة هذا ما سنبينه. فعندنا ثلاثة أوقات, عفوا عندنا وقتان هنا, الوقت الأول من بعد الصبح, نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس, وبعد الصبح هو من طلوع الفجر, من طلوع الفجر يعني إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر فإنه يبدأ وقت النهي, يبدأ وقت النهي, وهذا قول جماهير, وهذا أحد القولين, هذا أحد القولين على أن وقت النهي يبدأ من بعد طلوع الصبح. والقول الثاني قالوا من بعد صلاة الصبح, من بعد صلاة الصبح. والراجح والقول الأول أن وقت النهي يبدأ من طلوع الصبح. طيب فما بال سنة الفجر؟ قالوا هذه مستثناة, لها سبب, هذه مستثناة, ولذلك إذا أذن المؤذن لصلاة الصبح امتنع المصلي عن الصلاة إلا ما جاء به النص, وهو صلاة ركعتي سنة الصبح ثم صلاة الصبح ثم يتوقف عن الصلاة, يعني ما يصلي النفلة المطلقة بعد ذلك حتى ترتفع الشمس, حتى ترتفع الشمس. هذا فيما يتعلق بصلاة الصبح. وعلى القول الثاني قالوا بأن النهي متعلق بفعل الصلاة, النهي متعلق بفعل الصلاة, وعليه يقولون بأنه لو صلى ما بين الأذان والإقامة أكثر من ركعة أو أكثر من ركعتين لا حرج, قالوا لأن هذا ليس وقت نهي. وقلت لكم بأن الراجح هو الأول, الراجح هو الأول, ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يصلي بين الأذان بين أذان الصبح والإقامة إلا هاتين الركعتين وأما بعد صلاة العصر فهو بفعل المصلي بعد صلاة العصر بفعل المصلي يعني ليس بفعل جماعة المسجد وإنما بفعل المصلي ولهذا يجوز للإنسان أن يصلي بعد أذان العصر ما تيسر وما شاء ورد في السنن من النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا ولهذا إذا صلى الإنسان وانتهى من صلاة العصر امتنع عن الصلاة بعد العصر يعني من حيث النفل المطلق حتى تغرب الشمس وأما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس وهذا مهم يعني ليس هو إلى طلوع الشمس مثل ما يفهم الآن بعض الناس يأتون إلى التقاويم أو الروزنامة يشوف متى تشرق الشمس فيذهب يجلس في المسجد يذكر الله حتى إذا جاء وقت شروق الشمس قام فصلى ركعتين وهذا صلى في وقت النهي هذا يكون قد صلى في وقت النهي وما هو موجود في التقاويم إنما هو لأي شيء لبيان وقت شروق الشمس حتى تنتظر بعد ذلك 10 دقائق إلى ربع ساعة حتى يزول وقت النهي ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حتى ترتفع الشمس وفي كتب الفروع يقولون قدر ميل أو قيد ميل وهو متر تقريبا متر يعني بالتقدير الحالي في الدقائق من 10 دقائق إلى ربع ساعة الإنسان ما يصلي في هذا الوقت لأنه وقت شديد فالمشركون يسجدون عند طلوع الشمس وعند غروبها قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس ثم ذكر يعني في الباب أحاديث كثيرة عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم خلاصة الباب هذا أن هناك وقتان طويلان لا يجوز للإنسان أو يكره للإنسان أن يصلي فيهما النفل المطلق وهو من بعد صلاة الصبح وذكرت لكم معنى الصبح هنا ومن بعد صلاة العصر لكن يستثنى من ذلك أمور منها أولا صلاة الفريضة فإنها تصلى في هذا الوقت فمن تذكر فريضة فائتة مثلا صلاها في هذا الوقت من تذكر أنه ما صلى العشاء وقد انتهى من صلاة الصبح صلى العشاء قضاء في هذا الوقت ومن تذكر أنه ما صلى الظهر بعد العصر صلى الظهر في هذا الوقت قضاء الثانية سنة الفجر القبلية وقد ذكرت لكم هذا للنص الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثالث ما يتعلق بقضاء الراتبة فمن فاتته الراتبة البعدية لصلاة الظهر قضاها بعد صلاة العصر لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر وكذلك سنة الفجر القبلية فمن أدرك الإمام في الصلاة وهو لم يصلي سنة الفجر القبلية قضاها بعد الصلاة لأن السنن الرواتب تقضى كذلك ما يتعلق بسنة الطواف لحديث النبي عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى قالوا هذا عام ولهذا يصلي الطائف ركعتي الطواف بعد العصر وبعد الفجر يبقى الكلام على السنن ذوات الأسباب هل يصليها الإنسان في هذين الوقتين مثل ماذا السنن ذوات الأسباب سنة الوضوء تحية المسجد مثلا ها؟ الاستخارة مثلا هذه ذوات أسباب تسمى قولان لأهل العلم من أهل العلم من ذهب إلى أن الصلوات عموما ممنوع منها المسلم أن يصليها في هذين الوقتين والقول الثاني قالوا بأن طبعا هذا قول الجمهور القول الثاني وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد بأنه ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي التي هي الوقتان الواسعان من بعد صلاة الصبح وكذلك من بعد صلاة العصر، قالوا لأنها من ذوات الأسباب، فمن توضأ مثلا وأحب أن يصلي ركعتي الوضوء لا حرج بعد صلاة العصر أو بعد الصبح مثلا، كذلك من دخل المسجد لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجز حتى يصلي ركعتين، وبقية الأشياء. مسألة الاستخارة اللي ذكرناها قبل قليل محل يعني بحث عند أهل العلم، قالوا لأنه يمكن للإنسان أن يؤخرها يمكن، لكن إذا كان الإنسان مستعجلا ليس لديه وقت فالذي يظهر بأنها من ذوات الأسباب. هذا ملخص حقيقة، والمسائل كثيرة في هذا الباب. وفي هذين الوقتين يجوز دفن الموتى، يجوز دفن الموتى. أما حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثلاثة أوقات وأن ندفن فيها موتانا، فهي عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيام قائم الظهيرة. وهذه الأوقات الثلاثة النهي فيها شديد، النهي فيها شديد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن طلوع الشمس وغروبها أنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، والثاني أن المشركين يسجدون لها، يسجدون عند غروبها وعند طلوعها، وأما الوقت الثالث فعند قيام قائم الظهيرة، وهذا الوقت تسجر فيه جهنم أعاذنا الله وإياكم. والمتأمل في هذه الأوقات الثلاثة يجد بأن الزمن يسير، يعني لا يتجاوز إلا دقائق يسيرة جدا بخلاف الوقتين الواسعين، ولهذا لا يصلى في هذه الأوقات الثلاثة إلا لمن استيقظ عن فريضة مثلا، استيقظ عن فريضة نعم يصلي. وكذلك الموتى لا يدفنون في هذه الأوقات إلا إذا وجدت ضرورة على القاعدة الشرعية المذكورة أن الضرورات تبيح المحظورات. نعم.
قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب.
نعم، حديث جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق، تعلمون بأن غزوة الخندق استمرت تقريبا 20 يوما، غزوة الخندق استمرت 20 يوما، وجاء المشركون وقبائل العرب وأحاطوا بالمدينة إحاطة السوار بالمعصم، والنبي عليه الصلاة والسلام حفر الخندق، وحصل أن النبي عليه الصلاة والسلام من شدة ما كان في هذه المعركة من بأس وخوف ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العصر، وجاء في رواية أخرى أنه ما صلى الظهر والعصر والمغرب وإنما صلاها بعد المغرب. وقد كان الحال في أول الإسلام جواز تأخير الصلاة عن وقتها لمثل هذه الأحوال، فكان في المعارك وغيرها تؤخر الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخرها بوحي من الله عز وجل، كان هناك يعني حكم شرعي بأن الصلاة تؤخر للضرورة مثل هذه الحالة، ثم لما نزلت صلاة الخوف نسخ هذا الأمر، نزلت صلاة الخوف وإذا كنت فيهم فنسخ هذا الأمر، فأصبح واجبا على المسلم أن يصلي الصلاة في وقتها إلا إذا كان مسافرا فيجمع بين الصلاتين الليليتين أو الصلاتين النهاريتين. ولهذا عمر بن الخطاب لما جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس يشكو للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يسب كفار قريش ويقول ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، يعني صلاها قبل غروب الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، قال فقمنا إلى بطحان مكان معروف فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وهذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى ليبين بأن الصلاة تقضى أولا، فمن فاتته الصلاة يجب عليه أن يقضيها. قد دل على هذا أيضا حديث جابر الآخر: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فالصلاة إذا فات وقتها يجب على الإنسان أن يبادر إلى قضائها. ومن الخطأ الموجود عند كثير من عوام الناس، وأيضا للأسف من بعض المتعلمين، أنه إذا فاتته الصلاة وخرج وقتها يتركها إلى اليوم الثاني فيصليها مع مثيلتها. يعني مثلا استيقظ عند طلوع الشمس وفاتته صلاة الصبح، ما يقوم يصليها قضاء، لا، يؤخرها إلى اليوم الثاني معها. ولا شك بأن هذا خطأ وفاعله مجانب للصواب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وقد كان هذا عمليا من النبي عليه الصلاة والسلام، حينما ناموا عن الصلاة قام فقضاها في سفرة من السفرات، لما أيقظهم حر الشمس من شدة التعب قام فقضاها مباشرة ولم يؤخرها صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني هو الترتيب بين الفوائد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى المغرب أولا مع أن وقتها قد حضر، وإنما صلى العصر أولا ثم المغرب ثانيا ثم المغرب ثانيا. وهذا يدلنا على وجوب الترتيب، وهو دليل لمن ذهب إلى وجوب الترتيب. لهذا الإنسان إذا فاتته أكثر من صلاة فإنه يجب عليه أن يرتب بينها، إلا في حالة واحدة، وهي إذا ضاق وقت الحاضرة. إذا ضاق وقت الحاضرة بحيث أنه لو صلى الفائتة خرج وقت الحاضرة، نقول له صلي الحاضرة ثم صلي الفائتة. وهل يأتي بالحاضرة بعد الفائتة لغرض الترتيب الواجب الذي ذكرناه؟ قولا لأهل العلم، والذي يظهر بأنه لا يأتي به. نعم.
قال: باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. هنا في هذا الباب ذكر مسألتين: المسألة الأولى فضل صلاة الجماعة، والمسألة الثانية وجوب صلاة الجماعة. وبالنسبة لصلاة الجماعة من حيث الحكم الشرعي محل خلاف عند أهل العلم، مع الإجماع على مشروعيتها، لكن اختلفوا في حكمها إلى 3 أقوال. القول الأول ذهبوا إلى أنها سنة مؤكدة، ذهب فريق من أهل العلم إلى أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، ومن أدلتهم هذه الأحاديث التي قرأناها قبل قليل. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفرق بين صلاة الجماعة وصلاة الفذ، فدل على أن الرجل إذا صلى منفردا أو صلى من غير جماعة صحت صلاته، لكنه ليس له أجر مثل من صلى مع الجماعة. القول الثاني ذهبوا إلى أن صلاة الجماعة واجبة، صلاة الجماعة واجبة وجوبا كفائيا، وجوبا كفائيا، هذا القول الثاني. والقول الثالث قالوا بأن صلاة الجماعة شرط من شروط صحة الصلاة، وأن الذكر البالغ إذا لم يصلي في المسجد فإنه لا صلاة له. قد اختار هذا جمع من أهل العلم، وهو أيضا اختيار أبو العباس تقي الدين، وجمع من السلف كانوا يذهبون إلى هذا، إلى أن صلاة الجماعة شرط من شروط صحة الصلاة، لا بد أن يصلي جماعة إلا من عذر، إلا من عذر كسفر مثلا أو مرض أو غير ذلك. ولهذا العلماء كل فريق له أدلته، كل فريق له أدلته، والذي يظهر والله أعلم وجوب صلاة الجماعة، وأن من تخلف عنها لغير عذر آثم، لكن صلاته صحيحة لو صلاها من غير جماعة، صلاته صحيحة لكنه آثم إذا كان من غير عذر. وأما فضل الصلاة فذكر في هذين الحديثين فضل الصلاة، فضل صلاة الجماعة. الحديث الأول: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، يعني الواحد الذي يصلي لوحده، ب27 درجة. وحديث أبي هريرة قال: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، 25 ضعفا. لأهل العلم بحث طويل جدا في مسألة التضعيف هذه، في هذا في حديث أبي هريرة 25، وفي حديث عبد الله بن عمر 27 درجة. من أهل العلم من ذهب إلى أن العدد غير مقصود، كما هي القاعدة الأصولية أن العدد لا مفهوم له، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بيان التكثير في هذا. القول الثاني قالوا بأن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، وأما ب25 درجة فكان في أول الأمر على الطريقة التي كان الوحي ينزل بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى في المرة الأولى وأخبره ب25 ثم زاد. وهذا قاعدة من تأملها في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يجدها ظاهرة. القول الثالث قالوا هذه تختلف باختلاف المكان، فمن صلاها في المسجد مع جماعة المسلمين ف27، وأما إذا صلاها في غير المسجد جماعة ف25، مثل أن يصليها في البيت جماعة أو في مصلى مثلا أو في السوق مثلا. ها، لكن حديث ابن حديث أبي هريرة قال: تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وهذا يرد هذا القول من حيث ذكر أقل العددين. القول الثالث قالوا هي راجعة لحال المصلي من حيث إقباله، تبكيره للصلاة وإقباله على الصلاة وإقامته للصلاة إقامة يعني كما هو الهدي النبوي، هكذا ذكر العلماء، وليس هناك ما يمكن أن يقال أنه الراجح. والمقصود بأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ، تفضل صلاة الفرد، وهذا الدليل لمن ذهب إلى أن المصلي لو صلى لوحده مثلا أن صلاته صحيحة، لكن ذهب عليه مثل هذا الأجر الضعيف، الأجر عفوا المضاعف، الأجر المضاعف. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار.
نعم. قال عنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر لأتوهما ولو حبوا. ولا يخفاكم بأن المنافقين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يشهدون معه الصلاة والجمع والجماعات، لكنهم كانوا يتخلفون في صلاة الصبح وفي صلاة العشاء. لماذا؟ لأن لأن ظلام، ما يشاهدهم أحد، ما يشاهدهم أحد، فلماذا يصلون يعني؟ هم أصلا أتوا للصلاة رياء، رياء. فالله تعالى يقول: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. فهنا لا حاجة إلى أن يحضروا هاتين الصلاتين، لأن الناس لا يشاهد بعضهم بعضا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان في صلاة الصبح يسأل عن بعض المصلين هل حضر معنا فلان؟ فإذا قالوا لا علم بأنه من المنافقين. هل حضر معنا فلان؟ هل حضر معنا فلان؟ ها؟ ولهذا قال ولو يعلمون ما فيهما في هاتين الصلاتين يعني من الأجر والثواب عند الله عز وجل لأتوهما ولو حبوا. والحبو هو المشي على أربع، يحبو يقول حب الطفل إذا مشى على يديه ورجليه، بمعنى أنه لو كان مريضا أو متعبا فإنه يأتي إلى هاتين الصلاتين لما جعل الله تعالى فيهما من الأجر العظيم والثواب الكبير. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قال ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، يعني صلاة الجماعة، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس يؤم الناس بدله عليه الصلاة والسلام، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس. طيب لماذا لم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام؟ حتى يقف على هؤلاء المنافقين في بيوتهم الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة. ولهذا أخذ من هذا العلماء فائدة، وهي أن للمحتسب أن يتأخر عن صلاة الجماعة، الذي يقوم على الإشراف على الأسواق أو مثلا شيء من هذا القبيل، أو الذي ينادي على الناس بالصلاة مثلا في أماكن العمل، قالوا له ذلك، له ذلك أن يتأخر عن صلاة الجماعة للمصلحة الراجحة. قال ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، وفي لفظ لا يشهدون الجماعة، وفي لفظ لا يشهدون الجمعة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. جاء في رواية في المسند لولا ما فيها من النساء والذرية، لولا ما فيها من النساء والذرية. فالنبي عليه الصلاة والسلام هم، وليس كل هم فعل، ولا يلزم منه الفعل، فهو هم ولم يفعل صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه أراد صلى الله عليه وسلم أن يبين خطورة التخلف عن صلاة الجماعة، وأن المتخلف عنها في واقع الأمر واقع في ذنب عظيم وفي إثم كبير. وللأسف يعني كثير من الناس خف ميزان الصلاة عندهم، صلاة الجماعة، فأصبح كثير من الرجال يصلون في بيوتهم وللأسف ويتركون صلاة الجماعة لا لعذر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سمع الندى فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، إلا من عذر. نعم.
قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن، في لفظ لمسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله.
نعم. قال في حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. إذا استأذنت أحدكم امرأته يعني زوجته، وهذا القيد ليس شرطا، قد تستأذن الرجل أخته مثلا أو ابنته مثلا فيأذن لها. يقول إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، فلا يمنعها. وفي الحديث الآخر لا تمنع إماء الله مساجد الله، وإماء الله يشمل كل امرأة، زوجة وأخت وأم وبنت ونعم، لا تمنع إماء الله مساجد الله. فابن عمر رضي الله عنه الصحابي الجليل لما حدث بهذا الحديث ماذا قال ابنه بلال، بلال ابن عبد الله بن عمر؟ قال والله لنمنعهن، قل والله لنمنعهن، لأنه تغير الحال في عهد بلال، في عهد عبد الله بن عمر تساهل النساء في الخروج وأظهرن بعض الزينة. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، يعني غضب عبد الله بن عمر غضبا شديدا وسب ابنه. لماذا؟ لاعتراضه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبلال بن عبد الله بن عمر لم يكن اعتراضه على سنة النبي عليه الصلاة والسلام ردا لها، وإنما غيرة على النساء في عصره وفي وقته، لكن ابن عمر ما سمح له بذلك واحتسب عليه وسبه وأنكر عليه حتى قيل بأنه هجره. يقول والله، قال وتقول والله لنمنعهن، وفي لفظ قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هذا الحديث أولا يجب على المرأة إذا أرادت الخروج إلى المسجد أن تستأذن وليها، إما أن يكون أباها مثلا، يعني يكون الولي هو الأب، أو زوجها مثلا، أو أحد أوليائه، فلا يجوز للمرأة أن تخرج إلى المسجد إلا بعد أن تستأذن زوجها. وهذا دليله من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنع إماء الله مساجد الله، فدل هذا على أنهن يستأذن أولا. الأمر الثاني بالنسبة للحالة هذه، إنما كانت في صلاة العشاء صلاة الليل، ولهذا قال العلماء يجوز له أن يمنعها من صلاة النهار، صلاة الظهر وصلاة العصر، أما صلاة الليل فلأنها أستر للمرأة حال الخروج فلا يمنعها من ذلك، لا يمنعها من ذلك. المسألة الثالثة، لو أن الأمر بالنسبة لخروج النساء إلى صلاة العشاء في الليل يكون خطر عليها، وذلك لكثرة الفساد والانتشار مثلا أهل العرامة وأهل الشر مثلا، نعم فله أن يمنعها. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه النساء، يعني في بعد ذلك، لمنعهن. وهذه تدخل تحت قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد، فالقاعدة الشرعية أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، على جلب المصالح. ولا شك بأن دفع المفسدة في مثل هذه الصورة إذا كان قد اشتهر الشر مثلا عند الناس أو في جهة من الجهات أو ناحية من النواحي في الليل مثلا، فللرجل أن يمنع امرأته درءا لهذه المفاسد. وهذا يدلنا أيضا طبعا على أن صلاة الجماعة لا تجب على المرأة، إنما تجب على الذكر البالغ، ولو كانت واجبة على المرأة لكان التعبير على خلاف ذلك. فالمرأة لا يجب عليها لا صلاة الجمعة ولا صلاة الجماعة. نعم.
قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. قال وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. قال وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. قال وفي لفظ لمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها.
نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر قال رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. هذه تسمى السنن الرواتب، سنن الرواتب، ومعنى الرواتب يعني المرتبة على هذه الصلوات، مرتبة على هذه الصلوات. وهذه السنن الرواتب سنن مؤكدة، سنن مؤكدة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما وواظب عليهما وحث عليهما صلى الله عليه وسلم، وهما 10 ركعات كما في حديث ابن عمر، وجاء في حديث آخر أنها 12 ركعة بزيادة 4 ركعات قبل الظهر، 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، يكون المجموع 12 ركعة. وهنا في حديث ابن عمر ذكر الجمعة، قال ركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد الجمعة، يعني بعد صلاة الجمعة. وهذه السنن الرواتب فضائلها كثيرة وعوائدها أثيرة على المصلي، وهي خادمة لهذه الفرائض، لهذا ينبغي للإنسان أن يتعاهد هذه الصلوات، صلاة الراتبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليهما إلا إذا سافر، فإنه يترك ثلاثة أوقات لا يصلي فيهما الرواتب، وهي الظهر والمغرب والعشاء، يتركهما في السفر عليه الصلاة والسلام، يعني السنن الراتبة لهذه الصلوات الثلاثة. أما سنة الفجر فكان يصليهما سفرا وحضرا، ما تركهما أبدا عليه الصلاة والسلام، وكذلك الوتر. قال: وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سنة المغرب وسنة العشاء البعدية وسنة الجمعة البعدية في بيته عليه الصلاة والسلام. وفي لفظ آخر من حديث ابن عمر قال: حدثتني حفصة، حفصة هي أخت عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين يعني ركعتين، كما ذكرنا سابقا بأن يعني الصلاة يطلق عليها سجدة، وهذه قاعدة عند أهل العلم، هي إطلاق الجزء وإرادة الكل، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لربيعة قال له: أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني الصلاة سجدتين يعني ركعتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وحديث عائشة أيضا: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، وفي لفظ لمسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذه الأحاديث اشتملت على مجموعة مسائل. أولا، أن السنن على قسمين: سنن مطلقة وسنن مقيدة. السنن المطلقة هي كل صلاة يصليها المسلم في غير أوقات النهي، وأما السنن المقيدة فهي الموظفة شرعا بالنص من النبي عليه الصلاة والسلام في زمان أو مكان، زمان أو مكان. المكان مثل ماذا؟ تحية المسجد. والزمان مثل السنن الرواتب، السنن الرواتب. الأمر الثاني، أن السنن أيضا تختلف فيما بينها من حيث الرتبة، فالسنن المؤكدة أفضل وأقوى من السنن المستحبة، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم واظب على هذه السنن الرواتب، السنن الرواتب التي هي سنن مؤكدة كان يواظب عليها صلى الله عليه وسلم، بخلاف سنة الضحى مثلا لم يكن يواظب عليها صلى الله عليه وسلم. فرتبة السنن الرواتب أقوى من السنن المطلقة. المسألة الثالثة، أن السنن الرواتب إما أن تكون 10 ركعات أو 12 ركعة على ما في الحديثين اللي أشرت لهما سابقا، فإذا صلى الإنسان 10 ركعات كما في حديث ابن عمر لا حرج، يعني واظب على 10 ركعات، وإذا صلى 12 ركعة فهذا أفضل، لا شك بأنه أفضل. المسألة الرابعة، أن السنن الرواتب إذا فاتت فإنها تقضى، السنن الرواتب إذا فاتت فإنها تقضى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في سنة الظهر البعدية، قضاها بعد ماذا؟ قضاها بعد العصر. وكذلك سنة الفجر القبلية لما نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر أيضا قضوها قبل صلاة الصبح قضاء. المسألة الخامسة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك سنة الظهر القبلية والبعدية في السفر، وكذلك سنة المغرب والعشاء، لأنه يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يعني بأنه ما يصلي النفل المطلق كما سيأتينا في حديث أنس، لا، يصلي النفل المطلق لكن لم يكن يواظب على السنن الرواتب للصلوات الثلاث: الظهر والمغرب والعشاء عليه الصلاة والسلام. المسألة السادسة، أن سنة الفجر القبلية هي آكد السنن الرواتب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هي خير من الدنيا وما فيها، ولأنه ما تركها حضرا ولا سفرا عليه الصلاة والسلام، وقد حث عليها، وجاءت أحاديث يعني في أسانيدها كلام في الحث عليها، قال: وإن طردتكم الخيل والمقصود بأن هي آكد السنن الرواتب، هي والوتر، هي والوتر. سابعا السنة في ركعتي الفجر والمغرب التخفيف للإطالة، التخفيف للإطالة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يخفف ركعتي الفجر وركعتي المغرب عليه الصلاة والسلام، حتى تقول عائشة في ركعتي الفجر: ما أدري أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب أم لا. وهذا يدلنا على شدة التخفيف. ولهذا من الخطأ ما يقوم به بعض المصلين من الإطالة اعتقادا منهم أنهم فعلوا الأفضل، والواقع بأنهم فعلوا غير الأفضل. الأفضل أنك تخفف هاتين الركعتين، تقرأ فيهما بالفاتحة وبسورتي الإخلاص، يعني في الركعة الأولى بعد الفاتحة بيقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بيقول هو الله أحد، وتخفف أيضا في التسبيحات في الركوع والسجود. هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. حتى عد بعض العلماء الإطالة فيهما من البدع، ذكر هذا ابن يعني جمع أظن ابن خزيمة وغيره، قالوا بأن هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه مسألة تدلنا على أنه ليس كل تطويل في عبادة يعني يكون الإنسان فيه موافقا للسنة، موافقا للسنة. معلوم بأن العبادة إذا زاد فعلها بالنص الشرعي فهي أفضل، أفضل لا شك، لكن في حالات يكون الأفضل الاقتصار على ما ورد، يعني مثل صلاة ركعتين في السفر أفضل من 4 ركعات، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قصر، كذلك تخفيف سنة الفجر القبلية وسنة المغرب، هذا أفضل من إطالتها، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر المسألة الثامنة أن سنة الفجر تصلى بعد دخول الوقت، بعد دخول وقت صلاة الصبح، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت لا يدخل عليه نساؤه، وإنما يصلي هاتين الركعتين ثم يضطجع، فينادي بعد ذلك بلال عليه بالصلاة فيخرج صلى الله عليه وسلم. هذه أهم المسائل المتعلقة في هذه الركعات التي هي السنن الرواتب. أما سنة الجمعة فستأتي إن شاء الله في صلاة الجمعة في وقتها، ولكن أيضا فيها أيضا بحث، وهي يعني في أحاديث جاء بأنهما ركعتان، وجاءت أحاديث بأنهما 4 ركعات، وجمع بعض العلماء بين قالوا 6 ركعات بعد الجمعة، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه إذا صلاهما في المسجد فيصلي 4 ركعات، وإذا صلاهما في البيت فيصليهما 2 ركعتين. والإمام أحمد في الرواية المعروفة عنه بأنه قال يصليها 6 ركعات بعد صلاة الجمعة، وأما قبل صلاة الجمعة فهذا فيه نفل مطلق وليس فيه نفل مقيد. نعم.
قال باب الأذان. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
نعم. قال رحمه الله تعالى: الأذان، الأذان هو الإعلام، وأذن في الناس بالحج يعني أعلمهم وارفع صوتك بذلك، والمقصود هنا الإعلام بدخول وقت الصلاة، الإعلام بدخول وقت الصلاة. والأذان من فروض الكفايات، ويكفي أذان واحد في البلد ليسقط التكليف عن الباقين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان له أكثر من مؤذن، منهم بلال بن رباح وهو أشهرهم، وعبد الله بن أمي مكتوم، وكذلك سعد القرض، وأبو محذورة في مكة، وأبو محذورة في مكة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنس: أمر بلال. ذكرت لكم في المجالس السابقة أن الصحابي إذا قال أمر أو أمرنا يكون الآمر من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أمر بلال يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. يشفع الأذان يعني جمل الأذان يقولهما شفعا، يعني مرتين مرتين، إلا التكبير فإنه ثبت أنه 4 مرات، وهذا قول جماهير أهل العلم. الله أكبر في أول الأذان 4 مرات، ثم يشفع الشهادتين، الشهادة لله ويشفع الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا حي على الصلاة وحي على الفلاح يشفعهما. وأما الإقامة
فيوتر الإقامة، يعني يأتي بهما مرة واحدة، الله أكبر ما عدا التكبير طبعا، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. والمسألة فيها يعني كلام عند بعض العلماء، خاصة الذين ذهبوا إلى صيغ الأذان الواردة مثل حديث أبي محذورة وغيره، لكن عموما هذا هو الراجح، شفع الأذان ووتر الإقامة، جعل الإقامة وترا. نعم.
قال: وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء حتى كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر والعصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة.
نعم. حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، يعني خيمة صغيرة كانت توضع للنبي عليه الصلاة والسلام وتجهز له قبل أن يصل إلى المكان، قال: فخرج بلال بوضوء، خرج بلال بوضوء يعني بماء، بالفتح هو ماء الوضوء، ماء الوضوء، فمن ناضح ونائل، الناضح هو الذي يأخذ الماء القليل، والنائل هو الذي يطلب يعني أكثر من ذلك. وقيل بأن بلال لما خرج بوضوء النبي عليه الصلاة والسلام تبرك الصحابة بوضوئه، فمن ناضح ونائل، يعني من آخذ شيئا قليلا يتمسح به، ومن نائل شيئا كثيرا يتمسح به، وهذا الذي يظهر أنه الأقرب، لأنهم كانوا يتوضعون بمن فصل عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك وضوءه عليه الصلاة والسلام ونخامته، فأخذوا من وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، والحلة الحمراء هنا كما ذكر العلماء هي المشوبة بشيء من بقية الألوان كخطوط سوداء أو بيضاء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يلبس المسلم يلبس الثوب الأحمر الخالص، يعني القاني الخالص الذي لا لون فيه، ولهذا العلماء وجهوا هذا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ثوبه أحمرا قانيا خالصا، وإنما كان مشوبا. على هذا يجوز للإنسان أن يلبس الثوب الأحمر غير القاني، يعني الأحمر الخفيف يسمى، أو الأحمر المخطط مثلا، يجوز ذلك. قال: كأني أنظر إلى بياض ساقيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شمر عن ساقيه. قال: فتوضأ وأذن بلال، توضأ وأذن بلال، وطبعا التقديم هنا والتأخير أتاه بوضوئه ثم قال فتوضأ، يعني جاءت روايات تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في قبته ثم خرج. قال: وأذن بلال، اللي هو بلال بن رباح رضي الله عنه، قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة حي على الفلاح. وهذا يدلنا على أن المؤذن إذا أذن يؤذن تلقاء وجهه، إلا في الحيعلتين فإنه يلتفت يمينا وشمالا حتى يبلغ صوته من في الجهات الثلاث أو الأربع أيضا، لأنه إذا استدار قرب صوته إلى من خلفه، كذلك إذا استدار يمينا أو شمالا. وهذا يدل على أن المؤذن المشروع في حقه أن يرفع صوته وأن يقول هذا، وأن يعني يلتفت يمينا وشمالا. والآن ولله الحمد من الله عز وجل على الناس بهذه السماعات واللواقط هذه التي تبلغ الصوت يعني إلى مسافات بعيدة. قال: ثم ركزت له عنزة، ركزت له، الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والعنزة هي الحربة، العصا التي في آخرها حديدة، فتقدم وصلى الظهر ركعتين لأنه كان مسافرا، وهذا يدلنا على مشروعية الصلاة إلى سترة يصلي الإنسان إلى سترة. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. الشاهد من هذا الحديث أن من سنن الأذان التفات المؤذن في الحيعلتين، حينما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. وهل هذا باق الآن مع وجود هذه اللواقط؟ قولا لأهل العلم، من أهل العلم من قال بأن العلة انتفت، وهي ماذا؟ ما هي العلة هنا؟ أحسن، وقالوا بأن الحكم يدور مع علة وجودا وعدما، ما 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 بقيت يعني. والقول الثاني قالوا لا، هذه سنة باقية، وهذا لا يمنع الإنسان أيضا أن يبلغ اللاقط هذا صوته مع تحقيق مع الإتيان بالسنة، وهو الأفضل أن الإنسان يستدير يعني يلتفت يمينا وشمالا، ولو كان أمامه الآخذ هذا أو اللاقط اللي يسمونه الآن ميكروفون، وفي اللغة العربية الآخذ أو اللاقط ما يسمى ميكروفون لأن ميكروفون هذه أجنبية، ها، وإنما الآخذ أو اللاقط، فيلتفت حتى ولو كان عند الآخذ أو اللاقط. نعم.
قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.
نعم، حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. هذا الحديث فيه فوائد: الأولى يجوز اتخاذ أكثر من مؤذن، ولكن لا يؤذنون في وقت واحد، يعني يقوم هذا فيؤذن بجملة من الأذان والثاني يكمل، هذه بدعة، وإنما هذا يؤذن للفجر وهذا يؤذن للظهر وهذا يؤذن للمغرب وهذا يؤذن للعشاء مثلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان له أكثر من مؤذن، فيجوز يعني للمسجد الواحد أكثر من مؤذن على أن لا يؤذنوا بصوت واحد، فإن هذا من البدع. المسألة الثانية بالنسبة للفجر، يجوز الأذان قبل الوقت، وذلك حتى يقوم النائم ليصلي الوتر، وكذلك وحتى يمسك الصائم حينما يتسحر بعد الأذان الأول يمسك إذا دخل الأذان الثاني. فالأذان الأول تنبيه للصائم ولمن يريد الصلاة، لهذا كان بلال بن رباح يؤذن قبل الوقت، يؤذن قبل الوقت حتى يقوم نائمكم ويستيقظ أيضا من يريد الأكل للسحور مثلا. وأما ابن أم مكتوم فيؤذن عندما يقال له أصبحت، لأنه كان أعمى كثيف، كان يقال له أصبحت فيؤذن. لهذا في صلاة الفجر يجوز تقديم الأذان على الوقت، يجوز تقديم الأذان على الوقت وهو الأذان الأول، ثم يؤذن الأذان الثاني الذي يحرم فيه على الصائم الأكل، ويبدأ وقت صلاة الصبح، يعني يبدأ وقت أعمال صلاة الصبح من السنة القبلية وهكذا، من السنة القبلية وهكذا. ولهذا ذكر العلماء بأنه يجوز تقديم الأذان عن الوقت في صلاة الصبح خاصة. نعم.
قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن.
نعم، حديث أبي سعيد الخدري فيه سنة، وهو أن المستمع للأذان يقول مثل ما يقول المؤذن: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هل هذا في جميع جمل الأذان؟ الجواب لا، وإنما في الحيعلتين يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لأن ما الفائدة أن يقول المستمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ لا فائدة، وإنما هذا قول المؤذن حتى يحث الناس على الإتيان إلى الصلاة وإلى الفوز والفلاح. أما المصلي المستمع فحاجته أن يطلب المعونة من الله عز وجل للاستجابة لهذا النداء. يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى البحث في مسألة الصلاة خير من النوم التي في صلاة الصبح. ماذا يقول المستمع؟ عندنا ثلاثة أقوال في هذه المسألة. قول يقول مثل ما يقول المؤذن، قول مثل ما يقول المؤذن، يقول الصلاة خير من النوم. والقول الثاني قالوا يقول مثل ما يقوله في الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله، قالوا لأنها جملة على خلاف نظم الأذان، على خلاف نظم الأذان بقية الأذان، فهي في صلاة الصبح وتأخذ حكم ما جاورها وهي حي على الصلاة حي على الفلاح. والقول الثالث قالوا بأنه يسكت ولا يقول شيئا، يسكت ولا يقول شيئا عندما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. وأما الصلاة خير من النوم فمحلها في الأذان الثاني وليس في الأذان الأول، وإن كان قد ورد في الحديث أنه يقولها في الأذان الثاني، فيكون المقصود فيه الأذان لصلاة الصبح، لأن الإقامة تسمى أذانا. ففي الصبح يكون هناك ثلاث أذانات: الأذان الأول الذي هو قبل الوقت، والأذان الثاني الذي هو عند دخول الوقت، والأذان الثالث التي هي الإقامة تسمى أذان. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة لمن شاء. والمقصود بالأذان الثاني ما هو؟ الإقامة. الأذان الثاني الإقامة. نعم.
قال: باب استقبال القبلة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض.
نعم. قال: باب استقبال القبلة. والمقصود بالقبلة الكعبة، والمصلي يصلي إلى جهتها إذا كان بعيدا، وإلى عينها إذا كان يراها. فالإنسان في المسجد الحرام لا تصح صلاته إذا انحرف عن الكعبة وهو يراها، وإنما يستقبل عين الكعبة. وأما إذا كان لا يراها فإنه يستقبل جهتها، يستقبل جهة الكعبة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة. يقول ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته، يسبح يعني يصلي السبحة التي هي السنة، ركعتين يصلي على راحلته. وراحلته إما أن تكون ناقة أو فرسا أو حمارا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ركب الثلاثة، بل ركب أربعة: ركب البغل، وقد أهدى له المقوقس بغلا واسمه دلدل، وركب الحمار واسمه يعفور كما في المسند، وركب الفرس صلى الله عليه وسلم مرات وقاتل عليه، وركب الناقة عليه الصلاة والسلام. فيحتمل هذه الأشياء كلها، وهذا يدلنا على أن الصلاة على الحمار لا بأس بها، وأنه طاهر من حيث الصلاة عليها. أما البقية فهي طاهرة. قال: كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. والنبي عليه الصلاة والسلام أولا بالنسبة لاستقبال القبلة في الصلاة، صلاة الفريضة، واجب بالإجماع، قد دل على ذلك القرآن والسنة. يقول جل وعلا: فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث المسيء في صلاته قال: أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. وكل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام. ففي الفرائض يجب على المصلي أن يستقبل القبلة، ولا يسقط عنه الاستقبال إلا للعجز، إلا إذا عجز عن ذلك مثلا، أو التبست عليه القبلة فاجتهد، يسقط عنه في مثل هذه الحال. أما في النافلة فالنافلة فاستقبال القبلة سنة وليس بركن من أركان الصلاة. ولهذا في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يسبح يعني يصلي على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه يعني في الركوع والسجود، يومئ برأسه يعني في الركوع والسجود، وكان ابن عمر يفعله. وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، المكتوبة لأن المكتوبة أولا هي خمس صلوات، ولا يتصور أن الإنسان يكون راكبا مدة الصلوات الخمس، ولذلك إذا أراد أن يصلي الفريضة استقبل القبلة، يجب عليه أن يستقبل القبلة قائما ولا يصلي جالسا ما دام أنه مستطيع لذلك. وللبخاري قال إلا الفرائض. إذن يستثنى من ذلك النوافل، النوافل اختيارا، يعني يصلي على الدابة أو على وسيلة النقل مثل الطائرة والباخرة والقطار والباص والسيارة مثلا، أي وسيلة من الوسائل يجوز للمصلي أن يصلي النافلة من دون استقبال للقبلة. لكن هل يلزمه أن يستقبل القبلة في أول الصلاة ثم أينما اتجهت به؟ قولا، وهما مرويان عن الإمام أحمد، والذي يظهر بأنه لا يشترط ذلك، لا يشترط ذلك، كما يعني جاء في حديث أيضا أنس ابن مالك رضي الله عنه. نعم.
قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليل قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.
نعم، حديث عبد الله بن عمر قال بينما الناس بقباء، وقباء معروفة يعني لا تخفى في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليل قرآن، وهو قول الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يستقبلون بيت المقدس في أول الأمر، وبعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بستة عشر شهرا أو بسبعة عشر شهرا نسخت القبلة، وهذا يدلنا على أن النسخ موجود في الشرائع، وهو موجود في الأمم في الشرائع السابقة أيضا. فنسخت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، إلى الكعبة المشرفة، فاستقبل الناس الكعبة. طبعا لا يخفاكم بأن الناس لم يكن هناك وسائل اتصال سريعة، وبين قبى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسافة، فذهب أحد الصحابة إليهم في صلاة الصبح، وجاء في لفظ آخر بأن في صلاة العصر قال فوجدهم يصلون إلى بيت المقدس، فكلمهم وقال بأنه نزل قرآن وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوا، فاستداروا من بيت المقدس إلى الكعبة. الاستدارة كم كانت؟
180 درجة.
يعني هم الآن الكعبة وراءهم في المدينة، وبيت المقدس أمامهم في الشمال يعني، والكعبة تكون في الجنوب، فلذلك استداروا استدارة كاملة، استدارة كاملة. هذا الحديث فيه مسائل. الأولى أن المصلي يستقبل جهة الكعبة، وهذا شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة في الفريضة. وأما في النافلة فالأمر في هذا كما ذكرت قبل قليل، ذكرت النافلة ليست كالفريضة. الأمر الثاني بالنسبة لهذا الحديث دليل لمن ذهب إلى قبول خبر الواحد، إلى قبول خبر الواحد، فالصحابة رضي الله عنهم لما قال لهم هذا الرجل أخذوا بقوله، وما قالوا نتحقق وما قالوا كذا، فالصحابة عدول في الجملة، ولما جاءهم الخبر أخذوا به، وهذا يدلنا على قبول خبر الواحد، وفيه رد على من ذهب بأن خبر الواحد مردود. المسألة الثالثة أن الحكم الشرعي يتبع العلم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أبطل صلاة هؤلاء التي استفتحوها ابتداء إلى جهة القبلة إلى جهة البيت المقدس، ولذلك الحكم يتبع العلم. فما علموا إلا وهم في الصلاة فاستداروا. ولهذا الإنسان مثلا إذا كان في صلاة مثلا اجتهد في القبلة، ثم جاءه رجل وقال له يا فلان أنت على خلاف القبلة، يجب عليه أن يستدير إلى القبلة إذا وثق بهذا الرجل، وثق بهذا. وهذا يحصل كثيرا، يعني بعض الناس الآن يغلب على ظني بأن هذه القبلة فيستفتح الصلاة إلى جهتها، ثم يدخل داخل فيقول له يا فلان أنت تصلي إلى غير القبلة، القبلة يمين أو يسار مثلا، يلتفت إلى القبلة وصلاته صحيحة، لا يضره أنه افتتحها إلى غير القبلة. المسألة الأخرى كم رقمها؟ الرابعة. المسألة الرابعة أن الحركة، الحركات في الصلاة منها ما هو واجب، ومنها ما هو مسنون، ومنها ما هو محرم، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو مباح. وبالنسبة للحركات الواجبة مثل هذه، كأن يصلي الإنسان الفريضة إلى غير جهة القبلة اجتهادا منه، ها ثم يبلغ ويخبر بأنه إلى غير القبلة، يجب عليه وجوبا أن يتجه إلى القبلة ولو كانت الحركة كثيرة، فهذه لمصلحة الصلاة. واضح؟ فالصحابة استداروا استدارة كاملة. تعلمون كيف الآن ينتقل الإمام إلى الخلف، والصف الخلفي سيكون وراءه، فحركة كثيرة، وسيكون هناك يعني اضطراب نوعا ما، وهذا كله لمصلحة الصلاة. وهذا طبعا كما ذكرنا بأنه في الفرض. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين كتاب ربنا جل وعلا أن الصحابة الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة صلاتهم مقبولة وغير ضائعة. قال الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال العلماء إيمانكم يعني الصلاة إلى جهة بيت المقدس قبل أن تنسخ إلى القبلة. نعم.
قال وعن أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته.
نعم، أنس بن سيرين هذا هو الأخ الأكبر للإمام محمد بن سيرين المفسر من أئمة السلف، وأما أنس فهذا أخو محمد الأكبر. قال استقبلنا أنسا رضي الله عنه حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، وهي مدينة في العراق، مدينة في العراق. يقول فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة، عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. وهذا ذكرته قبل قليل، وفيه يعني فيه أن الصلاة إنما كانت صلاة السنة وليست صلاة الفريضة، ولهذا المصلي إذا كان على وسيلة من وسائل النقل فلا بأس عليه ولا حرج أن يصلي ولو كان إلى غير جهة القبلة.
نعم، كم باقي؟ خمسة. طيب نأخذ.
قال باب الصفوف. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. قال وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
نعم، هذه الحديث في بيان أحكام الصفوف، أحكام الصفوف. جماهير أهل العلم يذهبون إلى سنية الإقامة في الصف بمعنى تسوية الصفوف. هم طبعا من حيث الأصل مشروعية الصفوف، بمعنى أن يكون هناك صف يتلو صف ويقفون كما هو الحال الآن اللي عليه أهل المساجد، صف وراءه صف وهكذا. ولكن الإقامة في الصف باعتدال بحيث يضع يتقارب المصلون، هذه جماهير أهل العلم يذهبون إلى أنها سنة. ومن أهل العلم من ذهبوا إلى وجوبها، وذلك لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن المخالفة في هذا، وأيضا تحذيره عليه الصلاة والسلام من أن العقوبة شديدة، وهي أن يخالف الله جل وعلا بين وجوه المصلين، وفي جاء في لفظ بين قلوبهم، يخالف بين قلوبهم. وهل المخالفة حقيقية أم معنوية؟ يعني بعض العلماء قالوا يخالف بين وجوه، يعني يقلبها والعياذ بالله عقوبة. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المخالفة الاختلاف، وكأنه يشير إلى أن هذا أمر راجع إلى سنة كونية قدرية، وهو أن الاختلاف في الصفوف اختلاف في القلوب، نسأل الله العافية والسلامة. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: سووا صفوفكم، وسووا فعل أمر، والأمر يفيد الوجوب، الأمر يفيد الوجوب، لكن الجمهور يقولون له صارف. ثم قال: فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. أخذ من هذا من أوجب تسوية الصفوف، قالوا لأن تسوية الصف من تمام الصلاة، من تمام الصلاة، والمسلم مطالب بأن يصلي صلاة تامة غير ناقصة، فدل هذا على وجوب تسوية الصفوف. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام كيفية تسوية الصفوف. وحديث النعمان بن بشير: لتسون صفوفكم، قيل بأن اللام هنا لام القسم، يعني والله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قيل المخالفة كما ذكرت الحقيقية على القلب، وقيل أن هذا راجع إلى اختلاف القلوب، ويظهر هذا على الوجوه من حيث إنكار بعضهم لبعض. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. ما هي القداح؟ السهام، السهم في الغالب يكون معتدل، يكون معتدلا، حتى رأى أن قد عقلنا. ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره يعني عن الصف، فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. اشتمل هذه الأحاديث على مجموعة مسائل وأحكام، أولها مشروعية تسوية الصفوف والخلاف كما حكيت لكم قبل قليل بين الوجوب والسنية، والوجوب أقرب بحيث أنهم يسوون الصفوف تسوية كما تصف الملائكة عند ربها، كما جاء في الحديث: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يسوون الصف الأول فالأول. وجاء في حديث ضعيف من جهة الإسناد إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج. المسألة الثانية أن الصفوف يؤم بعضها بعضا، فالصف الأول يؤم الصف الثاني وهكذا وهكذا. المسألة الثالثة الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يكبر حتى يطمئن على اعتدال الصفوف، على غير ما عليه أغلب أئمة المساجد الآن هدانا الله وإياهم. ولهذا كثير من أئمة المساجد وأنت تصلي خلفه ما ترى وجهه، فهو متجه إلى القبلة، وربما أحيانا يقول بعضهم استو، أحيانا لا يقول حتى استو، وإنما يكبر مباشرة. ولا شك بأن هذا مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بقوله وفعله وبنظره يسوي الصفوف، أما القول فكان يقول استو، وجاءت ألفاظ أخرى أيضا. وأما النظر فكان ينظر بعينيه، ومن كان صدره باديا أرجعه وسوى الصف. وثالثا كان يستعمل يعني يده، كان يمسح بكفه الشريفة مناكب أصحابه حتى يرى بأنهم كالجدار المرصوص صلى الله عليه وسلم. وكان عمر بن الخطاب بعد ذلك يولي من يقوم على تسوية الصفوف الخلفية، وربما باشر ذلك بعض كبار الصحابة بين الصفوف يقيمون ويعدلون الصفوف. ولهذا ينبغي للإمام أن يلتفت إلى المصلين وأن يبتسم، لا أن يتجهم، لأن بعض الناس خاصة العوام يكرهون مثل هذا لعدم ما ألفوا هذه السنة، يتبسم في وجوههم ويقول يا أبا فلان تقدم، يا أبا فلان تأخر، كلمات طيبة يعلم الناس السنة. أما هذا الإعراض عن السنة وترك الناس هكذا، هذا غير صحيح، هذا مخالف للهدي النبوي، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخرى، وإن كان لم يذكر في هذا الحديث، ينبغي للإنسان أن يتخلق بأخلاق الملائكة، لأن الملائكة لا يفعلون إلا ما هو خير، ومن ذلك أنهم إذا صفوا قبل أن يعني يأتي جبريل بأمر الله عز وجل لهم، يصفون عند ربهم يعني صفوف متراصة، وأيضا الصف يتلو الصف الآخر، لهذا الإنسان يتخلق بأخلاق الملائكة. نعم.
قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. قال ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته، قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. اليتيم هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة.
نعم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة، وهذه جدته من جهة أمه لا من جهة أبيه، دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتواضع لأصحابه، وكان يجيب الدعوة صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمته ومن لطفه وعطفه على أصحابه. فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم، قوموا فلأصلي لكم، وهذا يدلنا على أن العالم إذا أتى أهل بيت له أن يصلي بهم لأجل تعليمهم، وأيضا لتعيين مكان مثلا يصلون به كما حصل في حديث عتبان، ولذلك قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، يعني استعمل، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على يعني إباحة الصلاة على السجادة أو الحصير أو الخمرة مثلا، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فصففت أنا واليتيم وراءه، وهذا دليل على أن الصبي الذي لم يميز يجوز أن يكون أن يقف في الصف ولا يقطع الصف، لأن اليتيم هو من لم يبلغ، ما بلغ بعد. يقول فصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز يعني الجد هذه مليكة من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وسلم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، يعني أم أنس اللي هي أم سليم أم أنس، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. وقيل بأن هذه واقعة أخرى، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في بيت أبي طلحة الأنصاري، وكانت أم سليم هي وابنها أنس، صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الأحاديث التي ذكرها، هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف تشير إلى أن من إلى أن الإمام إذا صلى معه اثنان فإنهما يكونان خلفه، وإلى أن المرأة إذا كانت واحدة تكون خلف الصف ولا يضرها أن تكون منفردة، وهو الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هذا في الذكور، أما المرأة فتصلي منفردة خلف الصف. وأيضا بالنسبة للإمام إذا صلى معه واحد سواء كان بالغا أو كان مميزا فإنه يقف عن يمينه وتقف المرأة خلفه. ولهذا إذا صلى الرجل بامرأته فإن المرأة تقف خلف زوجها ولا تقف عن يمينه، وإنما تقف المرأة خلف زوجها مباشرة. هذا هو ترتيب الصفوف في الصلاة. نترك لكم الوقت للاستعداد للصلاة، ونلتقي بعد صلاة المغرب بإذن الله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه.